بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة. باب الشفعة. قال العلامة الصنعاني، نعم ها أخذناها كلها، انتهينا منها كلها. حديث أبي بكر قرأناه، أخذنا انتهينا من الباب. قال الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء، في اشتقاقها ثلاثة أقوال، قيل من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة، وهي شرعا انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي. يعني هذه كانت ما هي واضحة كيف سيكون معناها، انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي، كانت انتقلت إلى أجنبي. يعني كلمة كانت هذه عندكم إيش؟ لكن السياق الكلام، انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي كانت انتقلت، مما هذا قال هي الزيادة في نسخة، انتقلت إلى أجنبيين بمثل العوض المسمى. وبعضهم ذكر تعريفا آخر، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد. يعني هذا العوض المالي الثمن الذي استقر عليه العقد. من يعيد التعريف؟ انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. ما هو هذا العوض المالي؟ بثمنه الذي استقر عليه العقد. يعني رجل مشترك مع آخر مثلا في قطعة أرض، إما ورثاها وإما اشتراها ولم تقسم بينهم، هذا له نصفها وهذا له نصفها، ولم تعين، ما زالت مشاعة مشتركة، فجاء هذا الشريك وباع نصيبه، كم لك في هذه الأرض؟ قال النصف، فاشتراها منه رجل وما عرض على شريكه ولا أخبره، فهل لشريكه أن يشفع في هذا النصف الذي باعه شريكه؟ نعم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم، لأنها لم تقسم. يأتي إلى المشتري ويقول أنا أدفع لك نفس الثمن الذي اشتريت به، ولا يجوز التحيل بأن يظهر الثمن أنه أكثر مما دفع المشتري حتى يعجز الشريك، هذه من الحيل المحرمة. يعني مثلا بعضهم يرفع سعرها في الظاهر وهو ما استلم أكثر من قيمتها، الأرض كلها تستحق مثلا 20,000، فهذا يقول أنا بعت نصيبي 20,000، نصيب النصف، وما باعه إلا 10,000. لماذا قال هذا؟ لأن هذا الكلام يمنع شريكه من أن يشتري، يقول أنا ما أريدها 20 غالية، فيترك. وهذه حيلة لمنع الشريك من ما يستحقه من الشفعة، فيدفع فيها نفس الثمن الذي اشتراها الآخر الذي ليس شريكا له. قال وقال أكثر الفقهاء إنها واردة على خلاف القياس، وهذا غير صواب، هذا غير صواب أنها واردة على خلاف القياس. قال لأنها تؤخذ كرها، ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر، ما فيه ضرر عليها أصلا، أي ضرر يحصل عليه؟ هذا حق لشريكه أنه يعرض له قبل أن يبيع، لأنه يتضرر بدخول أجنبي في هذا النصيب، فيقول له اعرض، يعني الشرع أمره وألزمه أن يعرض على شريكه قبل أن يبيع، يقول له أنا أريد أن أبيع نصيبي، تريد أن تشتري ولا سأبيعه؟ هذا حق، فإذا باعه بغير إعلامه معناه أنه هنا حصل عدوان على حقه، وأيضا في دفع لأذية هذا الشريك، فرب شريك إذا جاورك يحصل لك بالضرر والأذية، ما تصبر على مجاورته. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم إيش البيت البقية؟ كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. الشاهد أن له مصلحة عظيمة شرعية وليس على خلاف القياس كما يقولون. وقيل خالفت هذا القياس وافقت قياسات أخرى يدفع فيها ضرر الغير بضرر آخر ويؤخذ حقه كرها، كبيع الحاكم يعني المتمرد المفلس ونحوه. قال الشيخ ابن عثيمين: هل الشفعة على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ قال الجواب: بعضهم قال إنها ليست على وفق القياس، لأن المشتري يؤخذ حقه بغير رضاه، والقياس أن لا يؤخذ المال إلا برضاه، وذكر الآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولكنه لا يصح القول أبدا أن في الشريعة ما هو على خلاف القياس، فكل ما في الشريعة على وفق القياس، لأن معنى خلاف القياس أن العقل لا يؤيده أو أنه مناقض للقاعدة المضطردة في الإسلام، لكن ليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف العقل، وليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف القواعد العامة في الشريعة. ثم ذكر كلاما طويلا حول هذا لإثبات هذا الكلام: شريك انتزع من مشتري حصة شريك قهرا، فيأتي مشتري قل قهرني أخذ مالي إلى آخره. قال: نقول هذا هو القياس، أنت رجل جديد، يعني دخلت على هذا المال جديد، وهذا أمكن منك في الملك، وربما تنكد عليه، وكم من شريك تمنى شريكه أن لا يكون معه شركة إطلاقا أو شركة إطلاقا، فلدفع ما يخشى منه من المخاصمات والمنازعات والمضادة جعل الشارع للشريك أن يشفع، طيب أن يشفع، فصار موافقا للقياس تماما، لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء، وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعقبة كأودا أتعب الشريك الأول. ولهذا إذا كان المشتري الجديد شريكا يشتري بالثمن، فهل يشفع الشريك الأول؟ الغالب أن لا يشفع، ويقول الحمد لله الذي أبدل، طيب إلى آخره. أمام الشاهد أنه هذا القول أنه خلاف القياس غير صواب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اتفق عليه رحمك الله. واللفظ للبخاري، وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. كلمة لا يصلح هل تدل على التحريم؟ ما تدل على التحريم. طيب وحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما هو على التحريم؟ التحريم. إذن أحسن تراجع. وأيضا الرواية الأخرى تفسرها لا يحل، أي يحرم عليه. وفي رواية، في رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء ورجال وثقات. إيش معنى في كل شيء؟ أيهما أعم الآن؟ هذه الزيادة والرواية، يعني هناك من أهل العلم من يقول إن الشفعة لا تكون إلا في العقارات، ومنهم من يقول أنها لا تكون إلا في ما يمكن قسمته، ومنهم من يقول أنها تكون عامة في كل شيء، عامة في كل شيء مشترك. وهذا هو الصواب، أنها في كل شيء مشترك أن الإنسان يشفع فيه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت بضم الصاد المهملة وتشديد الراء ففاء، معناه بينت مصارف الطرق وشوارعها. فلا شفعة، متفق عليه، معناه أنه لو قسم هذا الشريك مع شريك، عين الأرض، يقول هذه الأرض أنت لك فيها 20 متر وأنا لي 20 مترا، كل واحد يحدد نصيبه وحددت، وصار لهذه الأرض طريق وهذه الأرض لها طريق، فكل واحد معناه أنه صارت صرفت طرق، ففي مثل هذا الحال لا شفعة، لا يثبت له شفعة. قال: وفي رواية مسلم أي من حديث جابر: الشفعة في كل شرك أي مشترك في أرض أو ربع، فتح الراء وسكون موحدة الدار، ويطلق على الأرض أو حائط لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع الخليط لدلالة السياق عليه، الخليط يعني معناها المشترك، حتى يعرض على شريكه، في رواية الطحاوي أي من حديث جابر: فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء رجال وثقات. قال: الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرت في الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين، وهذا مجمع عليه إذا كان مما يقسم، وفيما لا يقسم كالحمام الصغير ونحو خلاف. قال: وذهب الهادوية في البحر العترة إلى صحة الشفعة في كل شيء، ومثله في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه، ويدل له حديث الطحاوي، ومثله عن ابن عباس عند الترمذي مرفوعا: الشفعة في كل شيء، وإن قيل إن رفعه خطأ فقد ثبت إرساله عن ابن عباس. قد ذكر أن الترمذي قال مرسل، المرسل أصح، مرسل عن ابن أبي مليكة قال الدارقطني، فهو لا يصح حتى عن ابن عباس. فقد ثبت إرساله عن ابن عباس، وهو شاهد لرفعه على أن مرسل الصحابي إذا صحت إليه الرواية حجة. وعن المنصور أنه لا شفعة في المكيل والموزون لأنه لا ضرر فيه، والجواب أن فيه ضررا هو إسقاط حق الجوار، ولأن لا نسلم أن العلة الضرر. وذهب الأكثر إلى عدم ثبوتها في المنقول، مستدلين بقوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإنه دال على أنها لا تكون إلا في العقار وتلحق به الدار. مرت معنا قاعدة في قواعد الفقهية في منظومة الشيخ ابن عثيمين تدل على هذه المسألة، من يذكرها؟ وذكرناها أيضا في شأن الصيام في قول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأنه لا يخصص بالنذر. ما هي القاعدة؟ ورود بعض ألفاظ بعد بعض أفراد العام بحكم لا يدل على تخصيص العام بهذا الفرد من أفراده. يعني الآن ورد الحديث فيه حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. جاء في بعض الألفاظ أن السائل سأل عن النذر، فكيف نأخذ الحكم العام في حديث عائشة ونخصصه بالفرد من أفراد هذا العام؟ وهذا مثله، هذا مثله. الحديث فيه ذكر بعض أفراد العام وهي العقار وكذلك الدور والأراضي، والحديث الآخر فيه قضاء عام، أنه قضى في كل شيء، في كل شيء. إذن هذا فرد من أفراد العام، فلا يخصص العام بفرد من أفراده بحكم فرد من أفراده. قال: وذهب الأكثر إلى طيب وتلحق طيب، فإنه دال على أنه لا تكون إلا في العقار وتلحق به الدار، لقوله في حديث مسلم: أو ربع. قالوا: ولأن الضرر في المنقول نادر، وأجيب بأن ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقصره عليه. قالوا: ولأنه أخرج البزار من حديث جابر، والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ الحصر فيهما الأول: ولا شفعة إلا في ربع أو حائط، ولفظ الثاني: لا شفعة إلا في دار أو عقار، إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه له: الإسناد ضعيف. إذن هذا الحصر المذكور في هذا الحديث لا يثبت، فلا يخصص به العموم في الشفعة أنها تكون عامة في كل شيء. قال: وأجيب بأنها لو ثبتت لكانت مفاهيم، ولا يقاوم منطوق في كل شيء. ومنهم من استثنى من المنقول الثياب فقالوا تصح فيها الشفعة، منهم من استثنى الحيوان فقالوا تصح فيه الشفعة. في حديث مسلم دليل على أنه لا يحل للشريك بيع حصته حتى يعرض على شريكه، وأنه محرم عليه البيع قبل عرضه، ومن حمله على الكراهة فهو حمل على خلاف أصل النهي بلا دليل. واختلف العلماء هل للشريك الشفعة بعد أن يؤذنه شريكه ثم باعه من غيره، فقيل له ذلك ولا يمنع صحتها بعد مؤذنته، وهذا قول الأكثر. وقال الثوري والحكم وأبو عبيد وطائفة من الحديث: تسقط شفعته بعد عرضه، بعد عرضه عليه، وهو الأوفق بلفظ الحديث. يعني معناه أن إيش الفائدة من عرضه عليه؟ أنه إن كان يريد شراءه اشتراه، فإذا كان لا يريد شراءه وتركه معناه أنه تنازل عن حقه في الشفعة فيه، تنازل عن حق نصيبه، أنه أولى وأحق من غيره. فإذا كان كذلك فمعناه أنه إذا باعه بعد ذلك الشريك، باعه لغير هذا الشريك واشتراه هذا الأجنبي، فإنه لا حق له أن يشفع لأنه قد ترك الشفعة. وهو الذي اخترناه في حاشية ضوء النهار، وفي قول أن يبيع ما يشعر بأنها إنما تثبت فيما كان بعقد البيع، وهذا مجمع عليه وفي غير خلاف. يعني لو أنه قال لآخر: وهبتك نصيبي في هذه الأرض، هل للشريك أن يشفع؟ فهمتم المسألة؟ الآن على سبيل المثال أبو صالح هو ومن؟ أبو مقبل معهم أرض. طيب أبو مقبل قال لأخينا أحمد: وهبتك نصيبي النصف. طيب أبو صالح هل له حق أن يشفع أو ما له حق؟ لا، ليس له حق أن يشفع إلا إذا كان بيعا. أما في الهبة أو الوقف أو نحو ذلك فإنه لا، لأن الحديث فيه قال هنا هذه المسألة، قال في قوله: لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. ولو وهبه. ولذلك يعني يقولون هذه من الحيل المحرمة أن بعضهم يجعله بلفظ الهبة وما وهبه حتى يسقط عليه حقه في الشفعة. قال وفي قوله أن يبيع ما يشعر بأنها إنما تثبت فيما كان بعقد البيع، وهذا مجمع عليه وفي غير خلاف. وقوله في كل شيء، قال العلامة الصنعاني رحمه الله وقوله في كل شيء يشمل الشفعة في الإجارة، وقد منعها الهادوية وقالوا إنما تكون في عين لا منفعة، وضعف قولهم لأن المنفعة تسمى شيئا تكون مشتركة فيشملها في كل شرك أيضا، إذ لو لم تكن شيئا ولا مشتركة لما صح التأجير فيها ولا القسمة بالمهاباة ونحو ذلك، وهي بيع مخصوص فيشملها قوله لا يحل له أن يبيع، فالحق ثبوت الشفعة فيها لشمول الدليل لها. يعني لو قال لإنسان أنا أؤجرك نصف هذه الأرض الذي هو نصيبي، قل له أن يشفع وقل أنا أستأجرها أنا، ولوجود علة الشفعة فيها. وظاهر قوله في كل شرك أي مشترك ثبوتها، يعني فيها ثبوتها للذمي على المسلم إن كان إذا كان شريكا له في الملك، وفيه خلاف. والأظهر ثبوتها للذمي في غير جزيرة العرب لأنهم منهيون عن البقاء فيها. انظر إلى فقه العلامة الصنعاني، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ذكر العلماء للشفعة شروطا. طيب قبل أن نقرأ الشروط، من حيث الإجماعات الثابتة فيها، ابن المنذر نقل الإجماع على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، ونقل الإجماع عن ابن قدامة والنووي. وقال شيخ الإسلام يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة، وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء. شروط الشفعة: الأول أن يكون المشفوع فيه لم يقسم، هذا الشرط الأول، أن يكون المشفوع فيه لم يقسم. ما دليله؟ الحديث في كل ما لم يقسم. قال النووي رحمه الله وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم. وفي غير خلاف كما تقدم، لكن هذا هو الشرط الأول، أن يكون المشفوع فيه لم يقسم. أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم، قاله النووي. إذن هذا هو الشرط الأول في ثبوت الشفعة. ما هو يا أحمد؟ أن يكون المشفوع فيه لم يقسم، يعني هذا اشترى نصف هذه الأرض أو نصف الدار الذي هو نصيب شريكه، ما قسم، ما عين، ما زال مشتركا فباعه. إذن هذا شرط لثبوت الشفعة، أنه يكون ما قسم، ما زال مشتركا بينهما، البيت له للاثنين جميعا، الأرض للجميع، ما قسمت. هذا الشرط الأول في كل ما لم يقسم. الشرط الثاني أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه، أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه، يعني هو نصيب الجميع، نصيب الجميع لم يعين، أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه. ثالثا أن ينتقل المشفوع فيه أن ينتقل المشفوع فيه. ما هو المشفوع فيه؟ الأرض التي أو الشيء الذي باعه الشريك دون أن يعلم شريكه، هذا هو المشفوع فيه. أن ينتقل المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي كالبيع، أن ينتقل المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي. أما إذا انتقل بهبة أو وقف ونحوه فلا شفعة. أما إذا انتقل بهبة أو وقف ونحوه فلا شفعة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ مر معنا في كلام الصنعاني لا يحل له أن يبيع، لأنه ذكر البيع. أن ينتقل المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي كالبيع. قال ابن قدامة: ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بلا خلاف، وما عداه معناه أنه فيه خلاف. ولفظ الحديث يؤيد أنه لا يكون فيه شفعة إلا إذا كانت حيلة. رابعا، الشرط الرابع: أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة بثمنها كله. أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة بثمنها كله، يعني ما يأتي يقول أنا أريد هذا نصيبك نصف الأرض، يقول أنا سأخذ الربع والربع بيعه، يقول لا، تشتريه بكامله خذه، أما تشتري بعضه فلا. قال: أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة بثمنها كله. قال: لأن الشفاعة في بعض المبيع فيه ضرر على المشتري، والضرر لا يزال بالضرر. ما معنى قسمة إجبار وقسمة عن تراض؟ هذا هو في غير هذا الموضوع، لكن له صلة في هذا الموضوع. القسمة التي تكون فيها إجبار، القسمة التي ليس فيها إجبار، قسمة عن تراض. يعني القسمة التي يكون فيها إجبار ما في ضرر في بيعه، ما في ضرر في بيعه. مثلا الأرض إذا باعها الإنسان ما في ضرر، هذا قسم وهذا قسم. لكن مثلا سيارة، سيارة يبيعها، يقول كيف تبيع النصف منها؟ هذا لابد أن يكون عن تراض. طيب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما حول هذا، يقول: اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة، قسمة الإجبار، كالقرية والبستان ونحو ذلك، وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما يقسم بضرر أو رد عوض. يقسم بضرر أو رد عوض. إيش معنى رد عوض؟ يعني أنت الآن تقول أنا سأبيع هذه السيارة، طيب كيف نقسمها؟ ما تنقسم. إيش يفعل بها؟ يرد لشريكي ماذا؟ رد عوض، يعطيه مال، هذا عوض. إذن هذه ليست قسمة إجبار. قال: وإنما يقسم بضرر أو رد عوض، فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؟ هذا يقول فيه خلاف على قولين: أحدهما تثبت، وهو مذهب أبي حنيفة، اختاره بعض أصحاب الشافعي كابن سري وطائفة من أصحاب أحمد كأبي الوفاء بن عقيل، وهي رواية المهذب عن مالك، وهذا القول هو الصواب كما سنبين إن شاء الله تعالى. فيه كلام طويل حول هذا، لكن هو مفيد من حيث الفائدة. ذكر الشيخ ابن عثيمين، يقول في الشرح الممتع: هذه المسألة فيها خلاف من العلماء، من قال كما قال المؤلف لا شفعة في غير الأرض، منهم من قال الشفعة في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، فإنه لا شفعة فيه لإمكان قسمته من دون ضرر ككيس من البر ونحو ذلك. وهذا القول أرجح، لأن العلة التي تثبت ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة في الشريك في غير الأرض. فإذا كان شريكك في السيارة رجلا طيبا سهلا لا يعارضك في شيء، إذا احتاجت السيارة إلى إصلاح أصلحها، وإذا احتاجت إلى زيادة زادها، وإذا حصل عليها حادث تساهل في الأمر، ثم جاء هذا الشريك الجديد وكان من أشكس عباد الله، فإذا خربت السيارة مثلا فإنه يؤذيه في إصلاحها ولا يتساهل معه، فأيهما أولى؟ الشريك الأول الذي باع أو الشريك الجديد؟ الأول ولا شك، فيتضرر الشريك بهذا الشريك الجديد، والشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الشريك الجديد. وعليه فالقول الراجح أن الشفعة تثبت في كل مشترك، سواء كان أرضا أم أواني أم فرشا أم أي شيء. من يعيد الشروط التي ذكرها في الشفعة؟ ما هو الشرط الأول؟ أن يكون المشروع فيه لم يقسم، والثاني صالح أن يكون الشفيع شريكا لي، يعني شريكا في النصيب هذا المشفوع فيه، الثالث أن ينتقل بغير يعني أن ينتقل بعوض مالي كالبيع، أن يأخذ الرابع أن يأخذ جميع الصفقة هذا الشفيع. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ ثبوت الشفعة، ثبوت الشفعة، لكن كما تقدم بشروطها، بشروطها. وأمر آخر يستفاد من هذا الحديث ما هو؟ أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه في المال المشترك بينهما. وهل الشفعة عامة في كل شيء أم خاصة في العقار؟ عامة في رواية الطحاوي أنها في كل شيء. قل بعضهم يريد ما يريد أن يبيع ملكه لشريكه، يبيعه لغير الشريك لأنه لأن ذلك أربح له، ما له حق الشريك يعني أنه يتحكم فيه، يقول ما سأشتري منك إلا بكذا، يبيع لغيره، فإذا لم يرضى أن يدفع نفس الثمن الذي سيدفعه الغير بغير حيلة فإنه ما له شفعة، ما له شفعة، لابد أن يكون بالثمن الذي يدفع له. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.